إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب البر والصلة والآداب من صحيح الإمام مسلم إلى قول المبوب: باب النهي عن ضرب الوجه. باب النهي عن ضرب الوجه، وذلك أن الوجه هو أكرم شيء في الإنسان، وهذا الوجه هو على صورة آدم عليه السلام، والله تبارك وتعالى كرم آدم وشرفه، فوجه الإنسان يعني كريم شريف، فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضرب الوجه. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مروي عنه من ثلاث طرق: من طريق الأعرج وأبي صالح وأبي أيوب، وأبو أيوب هذا هو يحيى ابن مالك المراغي، وسيأتي. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب، وهو الذي يلقب بالقعنبي. قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي. من هو المغيرة؟ المغيرة ابن عبد الرحمن ابن خالد، نعم، ثقة، نعم. فإذا هذا المغيرة الحزامي عن أبي الزناد، وهو عبد الله ابن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. ليس في هذا إباحة للمقاتلة، وإنما هو حكم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حصلت المقاتلة. المقاتلة بالضرب ونحوه، قال: فليجتنب الوجه. فانظر كيف أن الإنسان ينبغي حتى حين المقاتلة أن يستحضر دينه حتى في حال المقاتلة. فإذا حصل النزاع بينك وبين أخيك وحصلت المقاتلة مضاربة ضرب، فاجتنب الوجه، اجتنب الوجه. والإنسان يعني المتمسك بدينه يسهل عليه هذا، يسهل عليه هذا. عندما تؤدب ولدك فكذلك اجتنب الوجه، بل الدابة نفسها يعني إذا ضربتها فاجتنب الوجه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوسم في الوجه، الوسم العلامة التي تجعل للداب. قال فليجتنب الوجه. قال حدثناه عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني تكمل، عن الأعرج عن أبي هريرة وقال إذا ضرب أحدكم، إذا ضرب يعني بدل قاتل. الذي بعده حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري عن سهيل وهو سهيل ابن أبي صالح عن أبي وهو أبو صالح، أبو صالح السمان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه، فليتقي، فليجتنب، المعنى واحد. طيب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ هل قال فليتقي ولا فليجتنب؟ نحن قلنا المعنى واحد، فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتقي، والذي روى بالمعنى قال فليجتنب، ويمكن أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قال فليجتنب والذي رواه بالمعنى قال فليتقي. فالرواية بالمعنى جائزة، الرواية بالمعنى جائزة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة. حمد يقول قلناها هذا الحمد لله، شعبة عن قتادة أنه سمع، فهنا قتادة سمع، فحتى لو كان الراوي غير شعبة فالحديث لا علة فيه. عن قتادة سمع أبا أيوب، هنا نقدر أنه، فهذه يعني تنطق ولا تكتب، نعم، فنقول أنه سمع، أنه سمع أبا أيوب. أبو أيوب هذا يأتيك في الطريق التي بعدها سماه، قال يحيى ابن مالك المراغي وهو أبو أيوب. قال يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، هذا لفظ آخر، فليجتنب، فليتقي، فلا يلطمن، المعنى واحد. الذي بعده قال حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى وهو المثنى بن سعيد كما سيأتي الآن قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن المثنى بن سعيد. ففي الطريق الأولى قال المثنى وفي الثانية بينه فقال المثنى بن سعيد. عن قتادة عن أبي أيوب. فيأتي إنسان ويقول قتادة عن قتادة مدلس، نقول انظر إلى الطريق التي قبلها فإنه صرح فيها بالإيش؟ بالسماع من طريق شعبة. فانظر المثنى بن سعيد أخذ من قتادة كما قال عن، وأما شعبة فلا، شعبة لا بد أن يسأله، يسأل المدلس سمعت ولا لا، إن قال سمعت يكتب، إذا ما رد عليه لا يكتب. فإذا قتادة صرح بالسماع. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حديث ابن حاتم، ما الإيش اللي قدامنا هذا؟ أما يقول وفي حديث ابن حاتم، إذن الذي ذكره حديث من؟ تشوف الذي يقابله في نفس الطبقة، محمد ابن حاتم يقابله من؟ نصر ابن علي. فإذن الإمام مسلم ساق لنا نص حديث شيخه نصر بن علي، ثم ميز فقال وفي حديث ابن حاتم، يعني في مقابل نصر ابن علي. وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد القال قال رسول الله في حديث ابن حاتم عن النبي، وكله إذا أنت وصلت إلى طبقة الصحابة الحمد لله، الصحابي يقول سمعت، يقول قال، يقول عن، كله كله سيام، لأن الصحابة كلهم عدول. قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. هنا الآن تأتينا الجملة التي هي محل بحث مهم، بحث عقدي، وربما يأتي إنسان ويقول هذه الجملة التي ستأتي إنما جاءت من هذه الطريق، يعني فقط عن قتادة عن أبي أيوب وقتادة مدلس. فإذا هذه الجملة يعني لعل فيها مطعن، نقول لا، ثبتت هذه الجملة في طرق أخرى لحديث أبي هريرة وفي حديث أخرى، فهي جملة ثابتة صحيحة. قال فإن الله خلق آدم على صورته، فهذه الجملة تعليل للإيش؟ للأمر، وهو فليجتنب. لماذا نجتنب الوجه؟ الجواب هذه الجملة، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، وهذا التعليل أيها الإخوة هو المعتمد وهو الأصل في هذا الأدب المذكور. نحن ذكرنا في أول الدرس ماذا؟ لأن الوجه إيش؟ أشرف شيء في الإنسان وأكرم شيء في الإنسان، لا بأس، لكن التعليل الأصلي هو ماذا؟ هو هذا. فلو قيل لماذا نجتنب الوجه عند الضرب، الجواب لأن الله عز وجل خلق آدم على صورته. فإذا هذه الجملة تعليل للأمر اللي هو فليجتنب، أو تعليل للنهي فلا يلطمن، تعليل للأمر فليجتنب وتعليل للنهي فلا يلطمن. فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته. يأتي هنا الضمير على صورته، فإن الله خلق آدم، خلق آدم الذي هذا المضروب هو إيش؟ هو من بني آدم، وصورة المضروب، وجه المضروب هو وجه من؟ هو على وجه من؟ على وجه من؟ على وجه أبيه. فإن الله خلق آدم، يعني الذي هو أصلنا جميعا، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورته، فنقول اختلف الشراح في مرجع الضمير على صورته، فمنهم من قال أنه يعود، أنه يعود على المضروب، فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة هذا الشخص المضروب، فوجه آدم هو وجه من؟ هو وجه هذا الشخص المضروب، لأن المضروب أحد بني آدم. فطائفة قالت هذا، وإذا جعلنا مرجع الضمير على المضروب فلا إشكال في الحديث ولا يكون من باب العقيدة في شيء، فإن الله خلق آدم على صورته، فصورة هذا المضروب هي صورة آدم، فكيف أنت تضرب الوجه، وجه المضروب، والمضروب هذا وجهه يشبه وجه من؟ وجه آدم الذي كرمه الله عز وجل. فعلى قول هذه الطائفة لا يكون في الحديث إشكال ولا يكون من مسائل العقيدة. طيب، طائفة أخرى قالوا ماذا؟ قالوا هذا الضمير يعود على آدم، فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، فإن الله خلق آدم على صورة آدم ليس هناك فائدة، فإن الله خلق آدم على صورة آدم إذا جعلناه يعود على من؟ على آدم. ولذلك نقول هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. الطائفة الثالثة قالوا هذا الضمير يعود على الله عز وجل، وهنا تصبح المسألة من مسائل العقيدة، فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الله، فصورة آدم على صورة الله، فالذي يهين وجه آدم هذا يعني ربما عاد بالإهانة على الله تبارك وتعالى. كيف أن الله تبارك وتعالى جعل لآدم صورة على صورة الله وأنت تهين هذه الصورة؟ فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الله. طيب إذا كان الضمير يعود على الله تبارك وتعالى، فما تأويل هذا الحديث وما تفسيره؟ فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، اختلف أهل السنة في هذا، في تأويل هذا الحديث، وهذا ليس تحريف أهل البدع وإنما هو تفسير للحديث، فقالوا على صورته يعني على صورة الله، صورة الله أضيفت صورة آدم إلى الله تبارك وتعالى تشريفا له، فيكون هذا تشريف لمن؟ تشريف لآدم، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة الله، صورة الله كما نقول ناقة الله، وكما نقول بيت الله، فإضافة البيت إلى الله تشريف للبيت، إضافة الناقة إلى الله تشريف للناقة، إضافة صورة آدم إلى الله تشريف لآدم، فتكون هذه إضافة إيش؟ مخلوق إلى خالقه، إضافة مخلوق، فالصورة هنا مخلوقة التي هي صورة آدم، إضافة مخلوق إلى خالقه للتشريف، كما نقول عيسى روح الله، الروح هنا مخلوقة، يعني روح من الأرواح التي وهبها الله عز وجل، وإنما أضيفت إلى الله روح الله تشريف لروح عيسى عليه السلام. فبعضهم قال هذا، وبعضهم قال بل الإضافة هنا إضافة صفة إلى موصوف صورته، يعني صورة الله، وصورة الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فإن الله خلق آدم على صورته، فصورة آدم تشبه صورة الله، تشبه، لكن تشبه في ماذا؟ ما هو وجه الشبه؟ نقول آدم له عين، والله عز وجل له عين، آدم له سمع، والله تبارك وتعالى له سمع، آدم له يد، والله تبارك وتعالى له يد، فهذا هو الشبه. ولذلك كان نفي التشبيه خطأ أيها الإخوة، وإنما الصواب نفي ليش؟ نفي المثل، ليس كمثله، هذا هو الصواب. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من موجودين إلا ويتشابهان في بعض الأمور. ما من موجودين، الله موجود، آدم موجود، لا بد أن يكون هناك تشابه. وأول التشابه أننا ماذا قلنا؟ ها؟ الله موجود وآدم، هذا أول التشابه في الوجود. فتكون الصورة هنا من إضافة الصفة إلى الموصوف، ولكن تحت قاعدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها آيات من القرآن كثيرة: ليس كمثله شيء. فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله، وبهذا يتم التعليل. كيف أن صورة آدم على صورة الله تبارك وتعالى، وأنت تهين هذا الوجه الذي هو على صورة آدم، وصورة آدم على صورة الله. وهذا القول الأخير أيها الإخوة هو القول الصحيح، هذا القول الأخير هو القول يعني الصحيح، وإن كان القول إن كان القول الذي قبله أيضا يعني قول يمكن يعني قبوله، إلا أن هذا هو المقصود. طيب، ومما يدل على هذا القول الأخير أن هذا الحديث جاء بلفظ: فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني على صورة الله. لكن هذا اللفظ ضعفه الشيخ الألباني كما في السلسلة الضعيفة برقم 1175 1176، ولم يتفرد الألباني بتضعيفه، بل ضعفه ابن خزيمة وابن قتيبة وبعض محدث البصرة. ولذلك الشيخ الألباني يجعل الضمير هذا لا يعود على الله عز وجل، وإنما يعود على من؟ على آدم، يعود على آدم أو يعود على المضروب. طيب، إذا قلنا الشيخ الألباني يجعل الضمير يعود على المضروب، خلي بالك من هذا، هل معنى هذا أن الشيخ الألباني لا يثبت الصورة لله تبارك وتعالى؟ لا، نقول بل الشيخ الألباني يثبت الصورة لله تبارك وتعالى، ولكن ليس من هذا الحديث، وإنما من الأحاديث الأخرى. عندنا حديث في الصحيحين: عندما ينادي مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فالنصارى يتبعون معبودهم واليهود يتبعون معبودهم، ومن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. فيأتيهم ربهم، تأمل في الحديث، فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون. والله لو لم يكن لأهل السنة شرف إلا الأسماء والصفات لكانت كافية. يأتيهم ربهم في صورة غير الصورة التي يعرفون، فنحن نعرف الله عز وجل بصورته التي وصفها سبحانه في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة. فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون، فيقولون نعوذ بالله منك لست ربنا. ثم يأتيهم ربهم في صورته فيعرفونه فيقولون أنت ربنا. فهذا الحديث فيه إثبات الصورة لله تبارك وتعالى. طيب، إذا سمعت أن الإمام أحمد يقول الذي يقول الضمير يعود على آدم أو على المضروب فهو جهمي. أحسنت. الذي ينفي صورة الله تبارك وتعالى، ومن ضمن نفيه أنه يقول لا، هذا الضمير يعود على المضروب ويعود على آدم، ماذا أراد؟ هل أراد فقه الحديث وفهمه، أم أنه أراد نفي الصفة؟ أراد نفي الصفة. فكلام الإمام أحمد إنما هو موجه للجهم الذي لا يثبت صفة الله تبارك وتعالى. وأما الحمد لله الشيخ الألباني وابن خزيمة وابن قتيبة ومحدث البصرة يثبتون الصورة لله تبارك وتعالى، وإنما بحثهم في ماذا؟ في مرجع الضمير. وإنما بحثهم في مرجع الضمير. فهذا يعني ينبغي فهمه، لأن هذا أيضا مما رمي به الشيخ الألباني، وتجد بعض المشايخ الذين لا يدركون هذا يقولون يعني الشيخ الألباني فيه تجاهم، لأنه لأن الإمام أحمد يقول من يجعل الضمير يعود إلى آدم أو إلى المضروب فهو جهمي. فلا بد أن نفهم يعني المقصود بكلام الأئمة والعلماء. طيب، نقرأ كلام الإمام النووي ونعلق عليه بما ينبغي. قال: وأما قوله فإن الله خلق آدم على صورته فهو من أحاديث الصفات، قد سبق في كتاب الإيمان. وأن من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد. إيش رأيك في هذا الكلام؟ نؤمن بأنها حق. طيب، كيف تؤمن بأنها حق وأنت لا تعرف معناها؟ المفروض نؤمن بأنها حق، يعني هذا أن هذا يدل أو هذا يلزم أن لها إيش؟ لها معنى. وإلا كيف نؤمن بأنها حق ونحن لا نعرف معناها؟ فانظر إلى التناقض الذي سيأتي. قال: نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد. ما المراد بقولكم ظاهرها؟ هل أنتم تتكلمون في المعنى أو في الكيفية؟ إن كنتم تتكلمون في الكيفية فهي لها كيفية ولكننا لا نعلمها، وإن كنتم تتكلمون في المعنى فلها معنى. طيب، الذي بعده ماذا قال؟ قال: ولها معنى يليق بها. هل هم أثبتوا المعنى؟ لا، لأنهم قالوا ولها معنى يليق بها، يعني نحن لا نعرف إيش، كما أننا نقول ولها كيفية تليق بها لأننا لا نعرف الكيفية. فهم هنا قالوا ولها معنى يليق بها، هذا فيه تفويض في المعنى. وهؤلاء هم المفوضة، فإن المفوض يفوضون في المعنى ويقولون مثل هذه العبارات: نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد وأن لها معنى يليق بها، يعني هم يفوضون في المعنى. والصواب أن التفويض إنما يكون في الكيفية، وأما المعنى فهو معلوم، كما وضع لنا الإمام مالك هذه القاعدة في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فكذلك الصورة معلومة والكيف مجهول. طيب صفة المحبة المحبة معلومة والكيف مجهول. طيب صفة الشكر، حتى أول الشكر فشكر الله له، قالوا أراد به الخير، أراد به الإحسان. نقول يا جماعة الشكر معلوم، الشكر معلوم، معناه معلوم، ولكن كيفيته الله أعلم بها. فكل ما يتعلق بالله من صفات فالله أعلم بكيفيتها، وأما معانيها فهي معلومة، وعلى أساسها يكون الإيمان بها، وإلا فكيف تؤمن بما لا تعرف معناه؟ نعم. قال: وهذا مذهب جمهور السلف. تقول: ليس هذا مذهب جمهور السلف، ليس هذا مذهب جمهور السلف، بل مذهبهم التفويض في الكيف لا في المعنى، والذي ذكره الشارح تفويض في المعنى. طبعا عندهم، عندما يقول جمهور السلف يعني بالنسبة لهم الأشاعرة. نعم نعم. قال: وهو يقول وهو أحوط وأسلم، وهو أحوط وأسلم. طبعا هو يعني ظن الإمام النووي، حتى لو قلنا أن هذا جمهور السلف، هو ظن أن هذا، ظن أن هذا هو مذهب إيش؟ جمهور السلف، لكن ليس هذا مذهب جمهور السلف. قال: وهو أحوط وأسلم، يعني ليس إيش؟ ليس أعلم وأحكم، قال هو أحوط وأسلم. ولذلك يقولون مذهب السلف أحوط وأسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا كلام متناقض، هذا حمق، لأن الأعلم والأحكم هو الذي يكون إيش؟ الذي يكون أحوط وأسلم. فهذا فيه تجهيل للسلف، هذا فيه تجهيل للسلف، إن السلف كانوا لا يعلمون فقالوا خلاص نمشي هذه الصفات، وأما الخلف الذين جاءوا فهم أعلم وإيش؟ أعلم وأحكم. هذا القول الأول. قال: والثاني أنها تتأول على حسب ما يليق بتنزيه الله تعالى، وأنه ليس كمثله شيء. نقول هو ليس كمثله شيء، هذا في الكيفية، وأما المعنى فهو معروف. ثم نقل عن المازري، والمازري أيضا أشعري، قال: هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت، ورواه بعضهم: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وليس بثابت عند أهل الحديث. نقولنا الحديث ليس بثابت، الحديث فيه ضعف بهذا اللفظ على صورة الرحمن. يقول: وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك. قال المازري: وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره. نقول الذي فعله ابن قتيبة هو الصحيح، أجراه على ظاهره. وقال لله تعالى صورة لا كالصور، صحيح، صورة لا كالصور، فكل ما ينقله هنا عن ابن قتيبة صحيح. نعم. إذا المخالف نقل عن الموافق لك مذهبا وانتقده، فاعلم أن النقد هو الصحيح، فهو ينتقد، والذي ينتقد به هو الصحيح. قال: وهذا الذي قاله ظاهر الفساد، بل نقول ظاهر الصحة، لأن الصورة تفيد التركيب. من قال هذا؟ إذا قلنا ليس كمثله شيء فلا يلزم أن الصورة تفيد التركيب. قال: وكل مركب محدث، وهكذا يتسلسلون معك حتى يعني يبطلوا الصفات. الصورة تفيد التركيب، وكل مركب محدث. قالوا والله تعالى ليس بمحدث، فليس هو مركبا، فليس مصورا. شوف التسلسل كيف، فليس مركبا فليس مصورا. قال: وهذا كقول المجسمة: جسم لا كالأجسام. أما من ناحية الجسم فهذا لفظ نحن لا نطلق إثباته ولا نفيه حتى نعرف مراد قائله به، فإن كان المراد بالجسم هو إثبات الصفات فنحن نثبت الجسم، إن كان المراد بالجسم هو إثبات الصفات فنحن نقول هذا حق، وإن كان المصطلح نفسه يعني لم يثبت عن السلف رضوان الله عليه فهذا ما نقله عن المازري. يمكن أن تراجع لهذه المسألة ما كتبه الشيخ مشهور في كتاب الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح مسلم من التأويل في الصفات. هذا كتاب الردود والتعقبات للشيخ مشهور، الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح مسلم من التأويل في الصفات، وقد ذكر هذا في صفحة 173 وصفحة 189 173 و189. نعم. والشيخ الألباني أيضا ذكر هذه المسألة تحت حديث الضعيفة 1176 كما ذكرنا. فإذا نحن عرفنا يعني الصواب في هذا الحديث، فإن الله خلق آدم على صورته، هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فإذا كانت صورة آدم على صورة الله فهذا تعليل لاجتناب ضرب الوجه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري قال حدثنا همام بن يحيى العوذي قال حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك المراغي وهو أبو أيوب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. قال: باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. حمك الله. باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. الباب الذي تقدم في ماذا؟ في تشريف الوجه خاصة، وهنا أيضا في النهي عن تعذيب الناس عامة حتى ولو كان كافرا. الذي يشرع في قتل الكافر إنما هو السيف، تقاتله بالسيف في المعركة، وأما أن تمثل به فلا. ولذلك لما مثلوا بحمزة رضي الله عنه لما قتلوه في غزوة أحد ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لأمثلن بسبعين منهم. فنزل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأيضا قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فلا يجوز تعذيب الناس بغير حق، لا يجوز تعذيب الناس بغير حق. هذا اللي يسعقونهم بالكهرباء من أجل أن يعترف بشيء أو كذا، هذا كله لا يجوز، وإنما يحبس. النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة، فلماذا يسعق بالكهرباء أو بشيء آخر؟ يحبس. والحبس من أشد التعذيب، والإنسان إذا عرف أنه سيحبس حتى يعترف ويقر سيقر. نعم. الحديث الأول حديث هشام ابن حكيم ابن حزام، وهو مروي عنه من كم طريق؟ هشام يروي عنه من أبوه؟ عروة بن الزبير. طيب نشوف كل الطرق. هشام أسفل شيء عندك، هشام عنه عروة ثم عن عروة من؟ ابنه هشام، وأيضا ابن شهاب. فإذا عندنا طريقان رئيسان، هشام بن عروة عن عروة، وابن شهاب عن عروة. ثم عن هشام بن عروة هذا يروي عنه خمسة: حفص بن غياث، وأبو أسامة، ووكيع، وأبو معاوية، وجرير. إذا أول شيء طريقان، هشام بن عروة وابن شهاب كلاهما عن عروة، بعدين هشام وحده يروي عنه خمسة. نعم. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. نعم، أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. في الشمس والزيت، الزيت يعني يسخن ثم إذا يعني صار ساخنا فمعروف ماذا يفعل الزيت. نعم. فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. ما دفعوا الخراج اللي عليهم؟ يعذبون في الخراج، والخراج يعني ما يضرب على الأرض، ما يضرب على الأرض. إذا فتح المسلمون أرضا يجعلونها في أيدي أهلها ويضربون عليها الإيش؟ الخراج. فالخراج يكون على الأرض، والجزية تكون على الإيش؟ على الإنسان نفسه. الجزية تكون على رقبة بني آدم أو ابن آدم، والخراج يكون على الأرض. فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. وما أحسن أيها الإخوة أن الإنسان عند إنكار المنكر يسوق الآيات والأحاديث وبس، يسوق الآيات والأحاديث. وللأسف نحن عندما نبدأ أول ما نبدأ نقول هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا كذا. فلو اكتفيت بسياق الآيات والأحاديث ستجعل السامع والمبتلى بهذا المنكر هو يتأمل بنفسه في الآية والحديث، وحتى إن لم يظهر لك الموافقة في الحال عندما ينصرف عنك يرجع إلى بيته إلى خلوته يقول: والله اليوم هذا الرجل قال أسمعني آية، أسمعني حديث، وهذا حديث، هذه آية. فيفكر في الآية والحديث. فانظر هنا ماذا قال هشام، قال: أما إني، وما قالش إني سمعت، قال: أما إني، أما التي فيها يعني افتتاح للكلام، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. بس فقل كلمتك وامشي، لكن مش كلمتك، هذه كلمتك بالرواية. نعم، هذه بالرواية تروي تذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم. وجدت مثلا شاب قاعد على القهوة وبيشرب في الشيشة، قبل أن تتكلم فكر في آية مناسبة، فكر في حديث مناسب، قل له: إني قرأت حديثا فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وعن شبابه فيما أبلاه. سلم عليه وامشي. نعم. فما أحسن، ما أحسن أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بالآيات والأحاديث، بالآيات والأحاديث. نعم. مما يذكر عن الشيخ سعيد بن مسفر أنه كان مر في طريقه يعني ما أدري من الرياض إلى مكة، فنزل بترول للسيارة فوجد هذا الذي يشغلون الأغاني، فدخل عليه قال له: الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون. قال له: يا شيخ كيف إلا ليعبدون؟ وتركه ومشى. نعم، فهذا وحده كاف. فما أحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسياق الآيات والأحاديث. نعم، وأما الإنسان يدخل في مناقشات والأمر للوجوب وهذا كذا وإذا كان فإن وبالكلام وبالمنطق، فهو أيضا يرد عليك بمنطق إيش؟ بمنطق مثله. نعم، عند إنكار الأمور الغريبة البدع، الحديث المشهور: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فلا بد أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأمور. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه قاعدة كافية. قال: إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام، والأنباط هم فلاح العجم، النبطي هو فلاح الإيش؟ فلاح العجم، وكذلك العلج، العلج أيضا هو فلاح العجم. قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية. فإذا في طريق في الخراج، وهذه في الجزية، ولا مانع من الاثنين، لأنه لما بعد الخراج ما بعد الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعم. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير. كلهم من كلهم يا حمد؟
وكيع أبو كريب
لا وكيع أبو معاوية وجرير، يعني من الطريق الأولى اثنان ومن الطريق الثانية آخر واحد، احنا بناخذ الأخير في كل طريق. قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير. كلهم يعني وكيع وأبو معاوية وجرير عن هشام بهذا الإسناد، وزاد في حديث جرير قال: وأميرهم يومئذ عمير ابن سعد على فلسطين، عمير بن سعد بن عمير الأنصاري، والله عمر بن الخطاب حمص، وكان يقال له يسبح، يعني لقب، يعني فهذه من الألقاب التي تكون بالأفعال، فأحيانا الفعل يسمى به، أحمد مثلا هذا فعل أصله فعل لكن سمي به، ويعلى ويزيد نعم ويشكر نعم، فكذلك هذا يسبح. والعلم إذا كان على وزن الفعل هذا يمنع من الصرف، ونقول العلمية وزن ليش؟ العلمية وزن الفعل، لأن لا بد من علتين. طبعا في يمكن أن تكون هناك علة واحدة، لكن بالنسبة للعلم لا بد من إيش؟ من علة أخرى. وكان يقال له يسبح. وجده أبو زيد الأنصاري أحد الذين جمعوا القرآن، فهذا شرف له. قال: فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا. الحمد لله. فدخل عليه، دخل عليه من كان عنده، اكتب الحديث: من كان عنده نصيحة لسلطان فلا يبده علانية ولكن يكلمه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. حديث حسن. نعم، ولكن يكلمه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وكما ذكرت لإخوانكم في درس السبت، ارجعوا إلى رسالة الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله توفي وله من العمر 36 سنة، وبدأ في طلب العلم وسنه 13 سنة، وعلمه أكبر من عمره رحمة الله عليه. وله موقع موجود على الإنترنت، وله كتب نافعة. ولما مات يعني حزن عليه الناس كلهم لعلمه ولأدبه الجم، كان الناس يحبونه محبة عظيمة لأدبه ولطفه ورحمته بالناس. فكتابه من أنفع الكتب، ووالله لقد فكرت يعني أن نقرأ هذا الكتاب في دورة ولتكن 3 أيام، لعظيم نفع هذا الكتاب في هذا الزمان، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. فهنا دخل عليه، ما طلع على المنبر وطلع في المجامع العامة، ولا جلس في المجالس الخاصة وقعد يقول كذا وكذا وكذا، لا، وإنما فدخل عليه. وعندنا الحديث الذي في صحيح البخاري، لما جاء الناس إلى أسامة بن زيد قالوا له كلم عثمان. جاء هؤلاء الذين فتناهم عبد الله بن سبأ، قالوا كلم عثمان. فماذا قال لهم أسامة؟ قال أنتم تريدون أن أكلمه لأسمعكم، يعني أنتم عايزين أن أنا أكلمه إيش قدامكم، يعني أنتم ترون أني أكلمه لأسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، إني أكلمه فيما بيني وبينه. ووالله الذي يتبع هذه الطريقة هو الناصح حقا، هذا هو الناصح الحقيقي الذي عنده إخلاص. وأما الذي يأتي أمام الناس فعل ما يبدو أنه أراد أمرا وإلا فالناصح الحقيقي هو الذي يعني ينصح الأمراء والحكام على طريقة أهل السنة والجماعة. وإذا كان عوام الناس يعني يقولون النصيحة على الملأ إيش؟ ها؟ فضيحة، هذا بالنسبة لعوام الناس، فما بالك بالأمراء الذين جاء عن السلف أنهم قالوا الأمير أو الخليفة أو السلطان ظل الله في الأرض، ظل الله في الأرض، فالذي يهون السلطان فتعود هذه الإهانة على الله تبارك وتعالى. نعم، هذا كله عند قوله فدخل عليه فحدثه. وانظر لما اتبع هشام بن حكيم هذه الطريقة ماذا ترتب على ذلك؟ أن الأمير استجاب له، قال فأمر بهم فخلوا وتحقق المطلوب. فأمر بهم فخلوا، وفي القراءة الأخرى فحلوا، هذا صحيح وهذا صحيح، وإن كان بالمعجمة أشهر. بالمعجمة يعني بالإيش؟ الخاء التي عليها النقطة. قال حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله، قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم كنيته ايش يا حمد؟ لا كنيته لا ابو بكر. نعم. عن عروة بن الزبير ان هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في اداء الجزية. يشمس ناسا من النبط في اداء الجزية فقال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال باب من أمر. نعم. قال باب أمري. باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. كلها أبواب في رعاية حرمة المسلمين خاصة وحرمة الناس عام. تمشي في مكان مزدحم في سوق ومعك سلاح فتجعله في غمده أن يمسك بنصالها. الحديث الأول حديث جابر وهو مروي عنه من كم طريق؟ من طريقين، من طريق عمرو بن دينار ومن طريق أبي الزبير، ويروي عن عمرو سفيان بن عيينة وحماد بن زيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار أنه سمع جابرا يقول. وطبعا سفيان عن عمرو عن جابر هذا يقال فيه أصح أسانيد أهل مكة، أصح أسانيد أهل مكة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. يقول مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك بنصالها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى واللفظ له أخبرنا. هذا أبو الربيع وأبو الربيع الزهراني واسمه إيش؟ سليمان بن داود. سهل، سليمان بن داود أبو الربيع الزهران. قال حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر بأسهم. فإذا جمع سهم ماذا؟ إما أن تقول سهام أو أسهم. في المسجد قد أبدى نصولها، ما شاء الله، نصالها ونصولها. فإذا سهام وأسهم ونصال وإيش ونصول. قال فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما، كي لا يخدش مسلما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو ابن سعد، الليث بن سعد، والسؤال سيأتي لحمد الآن وسيعرفه إن شاء الله. ها وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير مدلس وقال عن جابر، فما الحل؟ الليث. نعم. فكما أن شعبة كان ميزان للمدلسين فكذلك الليث بالنسبة لأبي الزبير، بالنسبة لأبي الزبير. فأبو الزبير، أبو الزبير لا بد أن يصرح بالسماع أو يكون من رواية الليث عنه، أو يكون من رواية الليث عنه، لأن الليث ميز أحاديث أبي الزبير، ميزها. عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر رجلا ك كان يتصدق بالنبل في المسجد، يتصدق بالنبل ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وقال ابن رمح كان يصدق بالنبل، يصدق بدل يتصدق. أدغمت التاء في الصاد، إن الإيش؟ إن المصدقين، أصلها المتصدقين كما جاء في الآية الأخرى، والمتصدق إيش؟ في المتصدقين والمتصدقين والمتصدقات. حديث آخر في الباب هو حديث أبي موسى الأشعري، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق ثابت وبريد، كلاهما عن أبي بردة عن أبي موسى. ثابت من هذا؟ ثابت بن أسلم. إيش؟ عجيب، سبحان الله، ثابت البناني مشهور، ثابت البناني هذا مشهور، أنا حسبته إنسان غريب. أي ثابت البناني، نعم. فإذا هذا البناني ما يحتاج ترجمة، لأنه هو ثابت. متى يعرف أن البناني؟ إذا قال ثابت عن أنس، ثابت عن أنس على طول البناني. لكن هنا لما روى عن أبي بردة فمن أجل هذا حسبناه غيره، فهذا البناني. طيب وبريد؟ لا، أبو بردة هذا اللي هو الروع عن أبي موسى، أما بريد، بريد بن أبي بردة هذا في الطريق التي بعدها. هذا بريد بن عبد الله بن أبي بردة حفيدة، نعم. قال الإمام مسلم حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، صح؟ كمان هذه من القراء، عندما تشوف حماد بن سلمة عن ثابت البناني على طول، نعم. عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال فقال أبو موسى والله ما متنا حتى سددناها، يعني سددناها إلى أنفسنا، حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. يعني كأن أبو موسى ينكر هذا الذي حصل، يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مجمع فليأخذ بالنصال إيش؟ سيفه حتى لا يؤذي بها المسلمين، فكيف الآن أنتم توجهون السيوف بعضكم إلى بعض؟ نعم، فهذا إنكار من أبي موسى على ما حصل من الفتن، كما ذكر الهرري نقلا عن القرطبي قال أشار به إلى الفتن التي وقعت بين المسلمين بالقتال مع تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك إلى هذا الحد. فشوف كيف تحذير النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الحد، أنك إذا مريت في مجمع من مجامع المسلمين فلتمسك بنصال نبلك أو سهمك حتى لا تصيب بها أحدا من المسلمين. قال حدثنا عبد الله ابن براد الأشعري، هذا إسناد كله أشعريين حتى من أوله، عبد الله ابن براد الأشعري وأبو موسى إيش؟ الأشعري، نعم. عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لعبد الله. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد، أبو أسامة أشعري حماد بن أسامة الكوف، نعم. عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، أو قال ليقبض على نصالها. قال: باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. هذا كله اليوم أبواب كلها في تعظيم حقوق المسلمين. نعم. قال: باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. نعم. وهذا للأسف يعني حكم مهجور وكثير من الناس لا يعرفه. نعم. يقولوا: لا، هذا أنا بتمسخر وياه، ما بسوي شيء، هذا كله ما يجوز. ها؟ أيوة، صدق صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة يروي عنه محمد بن سيرين وعن ابن سيرين أيوب وابن عون، أيوب السختياني وابن عون. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. سبحان الله. نعم. نعم. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. نعم. عندنا يدعه، في نسخ أخرى. نعم. ماذا عندك يا شريف؟ حتى يدع، نفس نسختنا. نعم. طيب، خلينا نشوف هذا. حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه، عندنا حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، فروايتنا فيها يعني زيادة معنى. نعم. في هذه الحالة أنت تراجع النسخ الأصلية، وهي موجودة في نسخ قديمة لصحيح مسلم، فيمكن في هذه الحالة أن تراجعها، فنراجعها إن شاء الله. نعم. لا بد من الرواية، تأكد من الرواية أولا، أثبت العرش بالرواية ثم أنقش. نعم. فإذا هذا الوعيد الأول، فإن الملائكة تلعنه. قال: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وهذا الحكم له سر لا يعلم إلا من طريق الوحي، كذلك الواقع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد ابن هارون عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو شفت لنا نسخة الهرري، أو خلينا أنا. نعم. نعم. عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله.
حتى وإن كان
ما في يدعه. نعم. ليست في نسخة الهرري. بعدين نراجع الأصل إن شاء الله. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا. نعم.
الشرح شبه وما شبه، فإن الملائكة حتى يدع ويترك ذلك الذي فعله.
هذا في الشرح. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. هذه تسمى إيش؟ صحيفة همام. همام ابن منبه كان عنده صحيفة عن أبو هريرة، صحيفة مكتوب فيها أحاديث، والصحيفة هذه محقق الآن، ومن التحقيقات المهمة لها تحقيق الدكتور رفعت فوزي، فيها ما يزيد على 200 حديث. فهمام كان عنده هذه الصحيفة فكان يجلس ويسردها. هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام مسلم له إسناد إلى هذه الصحيفة، وهو هذا الإسناد، فهذا إسناد الإمام مسلم إلى صحيفة همام، يعني إسناد واحد حصل به على إيش؟ على ما يزيد على 200 حديث. فالإمام مسلم عنده 200 حديث كاملة وزيادة. فلما كان يستدل لماذا يفعل الإمام مسلم، كان يقول هذا، يقول فذكر أحاديث منها، فذكر أحاديث منها وذكر هذا الحديث. طيب الإمام البخاري كيف روايته لصحيفة همام؟ الإمام البخاري له طريقة تختلف عن طريقة الإمام مسلم. فإذن الإمام مسلم يذكر الإسناد، حدثنا محمد بن رافع كذا كذا، هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم يقول فذكر حديثا منها هذا الحديث. الإمام البخاري كيف كان يرويها، يروي منها أحاديث؟ كان يذكر الإسناد ثم يذكر أول حديث في الصحيفة، وبعدين يذكر الحديث الذي يريد أن يذكره في الباب، ما يقول فذكر أحاديث منها، وإنما يذكر إسناده وبعدين يذكر أول حديث في الصحيفة وبعدين نقط وبعدين يذكر الحديث الذي يريد أن يضعه في هذا الباب. فكأن الإمام البخاري يقول لك أنا أذكر لك حديثا من هذه الصحيفة التي تبدأ بهذا الحديث. ما هو أول حديث في صحيفة همام؟ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فالذي لا يعرف طريقة الإمام البخاري يقول إيش مناسبة هذا الحديث مثلا لكتاب النكاح، يجد مثلا الإمام البخاري ذكر حديثا في النكاح لكنه بدأ بحديث إيش؟ نحن الآخرون السابقون، فيقول وإيش مناسبة نحن الآخرون السابقون لحديث مثلا لا نكاح إلا بولي مثلا. فنقول الإمام البخاري ما أراد أن يضع هذا الحديث الأول في الباب، وإنما هذه طريقته في رواية أحاديث من صحيفة همام، أنه يذكر الحديث الأول فيها ثم يذكر الحديث الذي يريد أن يستدل به. قال فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشير، ولا لا يشير، إن كانت لا نافية فإذا لا يشير، وإن كانت لا ناهية فإذا ناش لا يشير. وأيهما أقوى، هل النهي ولا الخبر المراد به النهي؟ الخبر المراد به النهي أقوى من النهي. فهذا هذا هذا نفي أو هذا خبر لكن يراد به النهي، لا يشير هذا خبر ليس نهيا، لو كان نهيا لقال إيش؟ ها لا يشير، وإنما هذا خبر فلا هنا نافية. والخبر المراد به النهي أبلغ من النهي، وكذلك الخبر المراد به الأمر أبلغ من الأمر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا خبر ولا أمر؟ المطلقات يتربصن هذا خبر، لكن المراد به الإيش؟ الأمر. المراد به يا مطلقات تربصن بأنفسكن 3 قروء، لكنه خرج في صورة الخبر. والخبر المراد به الأمر أو المراد به النهي يكون أقوى من الأمر وأقوى من النهي. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، العلة لماذا؟ قال فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده. جاءت الرواية بالعين وبالغين، ينزع وينزغ. ينزع يعني يرمي، يعني الشيطان يرمي في يدك فيجعلك تقتلها. من النزع، النزع هو ليش؟ هو الرمي. طيب، والنزغ، نعم. قال وروي في غير مسلم بالغين ومعنى وهو بمعنى الإغراء. ينزغ يعني يحمل على تحقيق الضرب به. فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، يعني يجعله يرمي، فيقع في حفرة من النار، فيقع في حفرة من النار. فإذا قال لا أنا ما قصدت، نقول ولماذا؟ ولماذا لم تجعل السلاح في غمده؟ ولماذا أنت أشرت؟ ففيه سد ليش؟ سد ليش؟ الذريعة، لأن الإشارة ذريعة إلى المباشرة، لأن الإشارة، الإشارة بالسلاح ذريعة إلى المباشرة. قال فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. قال باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. طبعا الباب في أحاديث يعني كثيرة ما بننتهي منها، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هل من سؤال؟ نعم.
ما يسمى أولا يقولون الصفة، الصفة الثانية اللي يقولونها إن أثبت هذا الشيء لله سبحانه وتعالى، كمثل أن يشكر، صفة الشكر.
نعم.
يقول إحسان، دين الله محسن.
نعم.
طلعوا من هذا وقع بالثاني، صح ولا شيء؟
لأنهم يقولون طبعا الإحسان، الإحسان هذا فعل وليس صفة. أحسن الله إليه هذا فعل، فهم يثبتون الأفعال. طبعا مش كل الأفعال، الأفعال التي توافق يعني هواهم، أو يقولون إرادة الإحسان لأنهم يثبتون الإرادة. فنقول لهم إثباتكم للإرادة على أي أساس؟ يقولون هذه صفة يعني دل عليها العقل. نقول والشرع أيضا دل على صفة الشكر، فكما أثبتتم هذا أثبتوا هذا. والمحذور الذي تتوقعونه من إثبات الإرادة هو يلزمكم أيضا، المحذور الذي تتوقعونه من إثبات الشكر هو يلزمكم أيضا في إثبات الإيش؟ في إثبات الإرادة.
نعم. والإرادة والسمع والبصر.
نعم.
والقدرة.
حي عليم قادر متكلم له الإرادة كذاك السمع والبصر.
سبع.
نعم، 7 صفات. نعم.
الماتريدية 5.
أنا ما أدري الماتريدية ماذا مذهبهم، نحن نعرف الأشاعرة لأنهم منتشرون.
جزء.
نعم، لكن طبعا عقيدة الماتريدية هي قريبة من عقيدة الأشاعرة. نعم.
إثباتهم لهذا يلزمهم احنا مثلهم يلزمون.
ايوه، يعني إثباتهم لصفة واحدة يلزم منها إثبات جميع الصفات. نعم.
شكرا.
نعم.
شكرا.
بالنسبة للجزية.
أيهم هم هؤلاء؟ يعني يقرون على ال يعني هم يدخلون في مقابل الجزية. لا امتنعوا من أداء الجزية يقاتلون حتى يعطوا الجزية تأيدوا وانصهروا. تويش اللي يهمنا ما هو لا يعذب الناس سواء كان مسلما أو كان كافرا، فهم لو كانوا حتى ولو كانوا كفار لا يعذبون. ها؟ لا ما يعذب، وإنما يطالب يطالب بالجزية، وهم لم يمتنعوا كامتناع، وإنما ربما ما استطاعوا، ربما لم يجدوا ما يدفعون به الخراج أو ما يدفعون به الجزية، فهم ما امتنعوا يعني ردا لحكم الإسلام، وإنما من حاجة ومن عسرة. نعم.
تعذيب من يعذب بشيء.
نعم.
واحد يعذب مثلا وصلت في أو أهلي أو عشيرتي.
نعم. أيوة، إذا هو عذب فأنت فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم.
فإن الله خلق آدم على صورته، ما يفهم أنه على هيئة آدم كما ترونه أو كما هيئتكم؟
هذه يمكن أن يقال في الحديث الآخر، يمكن أن يقال في الحديث الآخر فإن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء، هذا في حديث آخر.
نفسر هذا
الحديث. 60 ذراعا في السماء، فهذا هو الذي جعل الشيخ الألباني يقول أن الضمير يعود على آدم، فإن الله خلق آدم على صورته التي هي 60 ذراعا في السماء، لأن آدم ما مر بالأطوار التي يمر بها الإنسان، وإنما الله تبارك وتعالى صوره على هذه الصورة 60 ذراعا ثم نفخ فيه الروح.
يعني نعم. يمكن يفهم بهذا،
لكن في الحديث الآخر ممكن. فالخلاصة أنه يعني لا منافاة بين أن نفهم، لا منافاة بين أن يختلف أهل السنة في فهم الأحاديث مع إجماعهم على إثبات الإيش؟
الصور.
وهذا الذي همنا. نعم. نعم. إيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم يعني إبل الصدقة، لكن في غير الوجه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.